بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا كريم. ما زال الحديث موصولا في أحاديث الفتن التي جمعها شيخ الإسلام الشيخ الإمام المجدد أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وكان المجلس السابق فيما يتعلق بالدجال من جهة حديث الجساسة، ثم في عظم فتنته، ثم في بعض صفاته. يقول رحمه الله تعالى: وله، أي لمسلم، عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من سورة الكهف عصم من الدجال. وفي رواية: من حفظ 10 آيات من آخر سورة الكهف عصم من الدجال. حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عند مسلم كحديث النواس ابن سمعان، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في حديث النواس حديث طويل قال فيه صلى الله عليه وسلم: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. في هذين الحديثين برواياته الثلاث بيان الأسباب العاصمة من فتنة المسيح الدجال. وأول هذه الأسباب حفظ هذه السورة العظيمة، سورة الكهف، والتي استحب النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث قراءتها في يوم الجمعة، ورتب عليها من الأجر والثواب أن من قرأها كان له نورا، كان له نور إلى الجمعة التي تليها وزيادة 3 أيام. من عظم هذه السورة أن 10 الآيات الأولى منها من أسباب العصمة من فتنة المسيح الدجال، لما اشتملته من أصل خلق الإنسان وصبر الإنسان على إيمانه وتوحيده وعدم تنازله عنه. قال: وله، أي لمسلم، عن عمرو بن ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم مرفوعا، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. هذا الحديث رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وأبو موسى الأشعري ما اسمه؟ ما اسم أبي موسى؟ عبد الله بن قيس الأشعري اليماني، وهو مشهور بكنيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أو تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. اشتمل هذا الحديث على مسألتين: الأولى أن الله جل وعلا لا يمكن أن يرى في الدنيا، لم يره أحد في الدنيا بعيني رأسه، لا موسى ولا محمد عليهم الصلاة والسلام. والنبي لما سأله أبو ذر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أرأيت ربك ليلة المعراج؟ قال: نور أنا أراه. وفي رواية قال: رأيت نورا، أخرجه مسلم في الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم، وقبله موسى عليه الصلاة والسلام، وقبلهم آدم، لم يروا ربهم بأعين رؤوسهم لضعف في الرائي لا لعجز في المرء جل وعلا. فالله ليس بالخفي، ولكن لأن الرائي يضعف ولا يطيق ولا يتحمل أن يرى ربه. دليله ما في سورة الأعراف لما طلب موسى أن ينظر إلى الله، قال الله جل وعلا لما قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. هل أطاق وتحمل الجبل رؤية الله لما تجلى له؟ فلما تجلى فلما تجلى للجبل خر موسى صعقا، لأن الجبل اندك وتدهده ولم يتحمل رؤية الله. فإذا كان الجبل بهذه المثابة فكيف أعظم المخلوقين؟ وموسى كان شديدا قويا، حمل بيديه غطاء البئر ويحمله العصبة من الرجال، دفع الفرعونية على صدره فوكزه موسى فقضى عليه وما أراد قتله. إذن لا يتحمل المؤمن وغير المؤمن في الدنيا أن ينظر إلى الله. يوم القيامة يعظم الله القوى حتى إن المؤمن يطيق نظرا إلى الله، بل ويزداد فرحا وسرورا وحبورا بذلك. الفائدة الثانية، قد يقول قائل ألم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه؟ الجواب نعم، جاء ذلك في حديث معاذ رضي الله عنه عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي في أحسن صورة، فقال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ الحديث، وكتب فيه الحافظ ابن رجب رسالة ماتعة سماها اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى. فهنا رأى ربه بقلبه ولم يره بعيني رأسه. وعلى هذا يحمل قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما قيل له أرأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ قال رآه، أي بقلبه. ولهذا لما سأل مسروق بن الأجدع، سأل عائشة رضي الله عنها قال يا أمه أرأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج؟ قالت لقد قف شعري مما قلت، من أخبرك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، لأن الله في الدنيا لا يرى. الفائدة الثانية في حديث أبي موسى هذا أن الدجال يدعي أنه رب العالمين وهو يرى في الدنيا، يراه المؤمنون وغير المؤمنين، يراه الأكامل والأراذل، والله جل وعلا لا يرى بالدنيا. وفي هذا أن من أسباب العصمة من فتنة المسيح الدجال أن يتعرف المؤمن على الله بأسمائه وصفاته، فلا يخفى عليه هذا الدعي الكذاب الذي يدعي أنه رب العالمين. الدجال أعور العين اليمنى، أي أنه عائب معيب، والله كامل لا عيب فيه، له عينان كريمتان لائقتان به سبحانه جلالا وعظمة وكمالا لا تشبهان أعين المخلوقين. الدجال يرى في الدنيا والله لا يمكن أن يرى في الدنيا. الدجال مخلوق والله خالق ليس بمخلوق. الدجال مولود من أبوين وهو عقيم، والله جل وعلا لم يلد ولم يولد. الدجال يهلك فيموت، والله جل وعلا حي أبدي سرمدي لا يموت، لأنه حي قيوم سبحانه وتعالى. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته لم يخفى عليه شأن الدجال في كذبه ودجله في ادعائها أنه رب العالمين. من أسباب العصمة من فتنة المسيح الدجال يا أيها الإخوة الاستمساك بالإيمان، وأن المؤمن لا يجامل أو يزايد على دينه وعقيدته مهما ظهر مع الدجال من الفتن والمغريات والشهوات والشبهات، بل المؤمن يثبت على دينه، يثبت على دينه ولا يتزحزح. وسيأتينا تسلطه على شاب ملئ إيمانا وتوحيدا لن يستطيع الدجال أن يتغلب عليه. من أسباب العصمة من فتنته أيضا أن من أدركه منكم فليطأطئ رأسه وليأتي ناره وليغمض عينيه وليطأطئ رأسه وليشرب منه فإنه ماء بارد، أي من بلي بمواجهة وملاقات الدجال يثبت على دينه ولو هدده أو أغراه بل يثبت. من أسباب العصمة منه الاستعادة بالله من شره، لا سيما دبر كل صلاة، حيث روى مسلم في الصحيح من حديث طاووس بن كيسان عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذوا دبر كل صلاة من أربع: تعوذوا بالله من عذاب جهنم، وتعوذوا بالله من عذاب القبر، وتعوذوا بالله من فتنة المحيا والممات، وتعوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال. يتعوذ بها في كل صلاة في دبرها نفلا كانت أو فرضا. راوي الحديث من هو؟ طاووس بن كيسان اليماني، كان يسأل ابنه عبد الله: يا بني، أتعولت دبر كل صلاة من هذه الأربع؟ تعولت دبر صلاتك من هذه الأربع؟ فإذا قال: لا يا أبي، قال: قم فأعد صلاتك. مع أن التعوذ منها سنة مؤكدة، لكن هذا من تأديب السلف أولادهم، تأديبهم أولادهم حتى يستقيموا على هذا الأمر العظيم، حيث التعوذ من هذه الأربع تعوذ من شر الدنيا والآخرة ومن ذلك الدجال. قال: وله من أسباب العصمة منه أيضا أن ينأى المسلم عنه، يبتعد، فمن سمع به خرج فلينأى عنه ولا تحدث نفسه أنه يقابله. روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن سمع به خرج فلينأى عنه، أي يبتعد عنه، فإن الرجل يذهب يريد أن ينظر ما معه فلا يدري إلا وقد اتبع، لا يدري إلا وقد اتبع هذا الدجال وانقاد له لما معه من المغريات في الشهوات وفي الشبهات، يأتي إلى أهل الدنيا ومن لا علم لهم فيغريهم بالشهوات، ويأتي إلى أهل العلم فيغريهم بالشبهات، وقد يجمع بينهما ترغيبا وترهيبا، والمعصوم في كل حال من عصمه الله. قال: وله أي لمسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتقاتلن اليهود فلتقتلنهم حتى يقول الرجل، حتى يقول الحجر: يا مسلم هذا يهودي، فتعال فاقتله. هذا إشارة إلى الملحمة العظمى التي تكون في آخر الزمان بين المسلمين وبين اليهود وأحلافهم، ومعها ملاحم بين المسلمين وبين النصارى، حيث روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعدد ستا بين يدي الساعة: موتي، وفتح بيت المقدس، وموتان يكون فيكم مثل قعاس الغنم، وفتنة لا تدع بيتا بتعرض إلا دخلت، وحتى يفيض المال فيعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، وحتى يكون بينكم وبين الأصفر هدنة فيغدرون، فيأتونكم تحت 80 راية، تحت كل راية 12,000. دل على أن الملاحم متتابعة ومتلاحقة في آخر الزمان بين المسلمين وبين أعدائهم، وإن تحالفوا سواء كانوا نصارى أو مجوس أو مشركون أو كفار أو وثنيون أو ملاحدة أو اليهود، حيث الأدلة قد تواترت فيما يكون بين المسلمين وبينهم من الملحمة العظمى. وظاهر هذا الصنيع، صنيع الإمام محمد بن عبد الوهاب، أن هذه الملحمة التي يتكلم فيها الحجر والشجر إلا الغرقد فإنه من شجر يهود، كما في حديث أبي هريرة فإنه لا يتكلم، أن هذه الملحمة تكون لما يخرج الدجال فيقاتل اليهود معه المسلمين، في تلك الملحمة يتكلم الحجر والشجار، لأنها آخر الملاحم التي يستأصل فيها شأفة هؤلاء لما ينزل عيسى بن مريم والمسلمون خلف المهدي يجاهدون هؤلاء الكفار. قال رحمه الله: والغرقد نبت معروف ينبت في الحجاز كثيرا، ويستخدم عشبا، ويستخدم أيضا للقبور، وبقيع الغرقد سمي بهذا الاسم من كثرة هذا الشجر الذي كان ينبت فيه. وقد بلغنا من وجوه عديدة أن اليهود الآن في فلسطين يستزرعون هذا الشجر في الأماكن العامة وفي الحدائق وفي الغابات وفي غيرها، خوفا ورعبا قذفه الله جل وعلا في قلوبهم. قال رحمه الله: وقال ابن ماجه: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن إسماعيل بن رافع عن أبيه، أبي رافع عن أبي عمرو بن الشيباني زرعة عن أبي أمامة وهو أبو أمامة الباهلي، واسمه ما اسمه؟ صدي بن عجلان الباهلي. قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أكثر خطبته حديثا حدثناه وحضرناه، وكان من قوله أنه قال: حديث ابن ماجه هذا جاء له شاهد آخر من حديث أبي سعيد الخدري كما سيأتي، وله شواهد أخرى. قال: فكان أكثر خطبته حديثا حدثناه وحضرناه، وكان من قوله أنه قال عليه الصلاة والسلام: إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله آدم، أي خلق الله آدم، أعظم من فتنة الدجال. وإن الله عز وجل لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وهو خارج عليكم لا محالة، أي أن الدجال سيخرج في هذه الأمة لا محالة، أي بالتأكيد، لأنه لم يخرج في من قبلنا من الأمم. قال: فإن يخرج وأنا بين ظهرانيكم فأنا حاجي كل مسلم، أي أنا أحاجه دونكم. هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، ولا يعلم إلا ما أعلمه الله إياه، ومن ذلك أنه لا يعلم بخروج الدجال متى هو. قال: فإن يخرج وأنا فيكم، أي حي بين أظهركم، فأنا حجيج كل مسلم، وإن يخرج من بعدي فكل حجيج نفسه. جاء في اللفظ الآخر: فإن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم، أي أن كل إنسان سيتولى أمر نفسه. هل الدجال سيخرج النبي فينا أو النبي ليس معنا؟ النبي قد مات الموتى التي كتبها الله على بني آدم، إذن سيخرج الدجال ونبينا صلى الله عليه وسلم ليس معنا. قال: فكل حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم، وإنه يخرج من خلة بين الشام والعراق فيعيث يمينا ويعيث شمالا: يا عباد الله أيها الناس فاثبتوا. هذه اللفظة تطابق تماما ما جاء في حديث النواس بن سمعان الطويل الذي اشتمل على بعض هذا الحديث، وهو عند مسلم، وفيه يقول صلى الله عليه وسلم: إنه خارج خلة، أي فجأة، على حين غرة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا. وهذا يؤيد ما رواه غير واحد، رواه أحمد والطبراني وصححه ابن معين، من حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه كيف الدجال: لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره، يذهلون. وش معنى يذهلون؟ يسلون عن ذكره، يتشاغلون بدنياهم، بأموالهم، ببيعهم، بشرائهم، بمساهماتهم، بلعبهم، بلهوهم، بأولادهم، بنسائهم، يتشاغلون بدنياهم عن ذكره، لا ينسونه وإنما يسلون عنه، يذهلون كما يذهل أحدكم عن الموت، لم يجهل الموت ولا ينكره، لكنه يذهل عنه بمن شغل فيه من دنياه. هذه العلامة الأولى. قال: وحتى تترك الأئمة خبره على المنابر، لا تحذر منه ولا ترد على الناس ما جاءت فيه من الأحاديث، لا في خطب الجمع ولا في غيرها من المنابر، في الدروس وفي التعليم وفي الإرشاد وفي وسائل الإعلام. وهذا ظاهر، إذا كان ذلك وأطبق خرج الدجال، لأنه يخرج على حين غرة وحين فجأة. وفيما رواه مسلم من حديث ابن عمر أنه يخرج إثر غضبة يغضبها، كما في حديث ابن عمر عن حفصة رضي الله تعالى عنهم. قال: فعاث يمينا وعاث شمالا: يا عباد الله أيها الناس فاثبتوا، أي اثبتوا على دينكم، ولا يغرينكم هذا الخبيث بكذبه ودجله، ولا يستهوينكم. قال: فإني سأصفعه لكم صفعة لم يصفعها إياه نبي قبلي. وهذه الصفعة معنوية ليست حسية، في كشف أمره وبيان خبثه وفضح شأنه الذي أبانه عليه الصلاة والسلام، فقد أباننا أمرا لم يبينه نبي قبله، لأنه خارج لا محالة في أمته. قال إنه يبدأ فيقول أنا نبي وإنه لا نبي بعدي. الدجال يا أخواني في تدرجه يتدرج عدة مراتب، يبدأ بالولاية يدعي أنه ولي من الأولياء فيتبعه، وما أكثر المتبعين الآن في بدر المسلمين من يزعم فيهم الولاية والصلاح. أكثر ما في بدر المسلمين الآن المشاهد والمقامات والعتبات والقبور والأضرحة التي تقام على قبور من يعتقد فيهم الصلاح. فإذا خرج الدجال وقال أنا من الأولياء سيتبعه، من يتبعه من لا علم عندهم ولم تتمحض قلوبهم بصدق التوحيد وصدق الإيمان حتى تعرف الحق من الباطل. ولهذا الموحد الواحد يغلب ألفا من المشركين، بل من رؤوسهم كما ذكر شيخ الإسلام المصنف في كشف الشبهات. الموحد الواحد إذا تحقق من توحيده فمحضه لله وحققه لله وحده دون ما شريك يغلب ألفا من المشركين. وهذا يوجب العناية التامة والاهتمام الشديد بالتوحيد دراسة وفهما وحفظا، لأن كل شيء يسهل التنازل عنه، المال والأهل بل والنفس، إلا توحيدك لله جل وعلا. إن تنازلت عنه أو انتقلت عنه فهذا علامة شقاوتك دنيا وأخرى، علامة الشقاوة وعلامة الفساد في الدنيا والأخرى. يبدأ يدعي أنه من أولياء الله فيصدقه من يصدقه، فيدعي أنه نبي ويؤيد بأنواع من الخوارق، وله خوارق شيطانية يستعين بالجن والشياطين في تحصيلها وتحقيقها، في تحصيلها وفي تحقيقها، فيزداد أتباعه ويزداد هو غرورا وعجبا وتيها حتى يبلغ النهاية فيدعي أنه رب العالمين، لأن معه جنة ونار، يأمر السماء فتمطر، يأمر الأرض فتنبت، يحيي ويميت كما يدعي، فينازع الله جل وعلا في خصائص ربوبيته فيدعي أنه رب العالمين. قال ثم ينثني، أي يستتبع دعواه بالنبوة فيقول أنا ربكم ولا ترون ربكم حتى تموتوا، يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. ويرى الله إنها صفعة على هذا الدجال في كشف أمره وفضح خبثه ودجله، لن تروا ربكم حتى تموتوا كما مر في حديث أبي موسى. قال وإنه أعور، وإن ربكم عز وجل ليس بأعور، وقد جاء في الأحاديث السابقة في الصحيحين عن أبي هريرة وغيره أنه أعور إيش؟ العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافئة. طيب جاء في حديث عمران عند مسلم أنه أعور العين اليسرى، كيف التوفيق بين هاتين الروايتين وقد مضى ذلك في درس الظهر؟ نعم، هو أعور العين اليمنى في ذاته، الدجال أعور العين اليمنى أين؟ في ذاته، وهو أعور العين اليسرى باعتبار من ينظر إليه ويراه، فباعتبار الرائي والناظر العور في يسار الرائي والناظر، وفي اعتبار نفس الدجال العور في عينه اليمنى. قال وإن ربكم ليس بأعور، فهذه علامة فارقة يفرق فيها المؤمن الموحد المثبت لله أسماءه وصفاته بينه وبين هذا الدعي الكذاب الدجال بأنه رب العالمين. قال وإنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب، بين عينيه أي في جبينه، يقرأها المسلم الأمي، المسلم اللي يقرأ أو اللي لا يقرأ إذا كان موحدا فإن هذا يتجلى له. قال وإن من فتنته أن معه جنة ونارا، معه أنهار تجري من مياه باردة بيضاء وأنهار من نار، هي جنة ونار، فمن ابتلي بناره ابتلي، يعني ابتلاه الله جل وعلا أن يلقى الدجال وأن يمتحنه الدجال، فليثبت على دينه وليأتي ناره. قال وليستعذ بالله، يتعوذ بالله من فتنة الدجال. ولهذا جاء في الحديث عند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لقي الدجال فقال أعوذ بالله منك أعوذ بالله منك أعوذ بالله منك، ثم كفل في وجهه وقال آمنت بالله ربا لا شريك له إلا نجاه الله من فتنة الدجال. وقد مضى تقرير هذا في أول أحاديث الدجال في أسباب العصمة منه. قال فليستعذ بالله وليقرأ فواتح الكهف فإنها عصمة منه ومن شره، فتكون عليه بردا وسلاما، أي هذه النار التي ادعاها الدجال أنها عذاب تكون عليه بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم عليه الصلاة والسلام بردا وسلاما. النار التي توعد عليها إبراهيم لأي شيء توعد عليها؟ بأي سبب؟ بسبب ثباته على توحيد الله وعدم مواطأته ومجاملته قومه بالشرك، حتى إنه تبرأ وأعلنها صريحة، إنني براء منكم مما تعبدون من دون الله، وجعلها كلمة باقية في عقبه وهي البراءة من الشرك ومن أهله. ما النتيجة؟ النتيجة أنهم جمعوا الحطب العظيم حتى أوقدوا نارا عظيما لا يستطيعون أن يبلغوا إليها، فجعلوا الخليل إبراهيم على كف منجنيق ثم ألقوه في هذه النار. ولما كان هذا الامتحان لأجل توحيد الله جل وعلا جعل الله جل وعلا النار عليه بردا وسلاما. بردا فليست باردة البرد الذي يضر مثل إبراهيم وأمثاله، وإنما برد وسلام حتى سلمه الله ونجاه منهم. كذلك المؤمن له شبه بالخليل إبراهيم إذا ثبت على دينه عندما يلقى الدجال ويخوفه بنيرانه، فليثبت على دينه وليأتي ناره وليقرأ فواتح سورة الكهف فإنها عصمة له من الدجال وتكون النار عليه بردا وسلاما. جاء في اللفظ الآخر وليغمض عينيه وليطأطئ رأسه فإنه ماء بارد، لكن يخيل العين أنها نار تلظى. قال وإن من فتنته أن يقول لأعرابي، وهذا في بيان صنف من أصناف أتباع الدجال وهم الأعراب الذين قل علمهم وضعف إيمانهم وتوحيدهم وأشربوا حبا في الدنيا ولعبت عليهم ألاعيب الدجال بشبهاته، يقول للأعرابي أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ إن أحييت لك أبوك وأمك أتشهد بأني ربك؟ فالأعراب يقول نعم، لأن المحيي المميت من هو؟ هو الله جل وعلا. قال فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه مع الدجال جن، فيأمرهم فيتمثل في صورة أبي ذلك الأعرابي وصورة أمه، فيقولان له يا بني اتبعه فإنه ربك، عندئذ يضمحل ما معه من علم فيتبعه يظنه ربه الذي أحيا له أباه وأمه والعياذ بالله. قال وإن من فتنته أن يسلط على نفس واحدة يقتلها ينشرها بالمنشار، يسلط على نفس واحدة وهي نفس المؤمن ذلكم الشاب الذي ملئ إيمانا، فيأتي بالمنشار من مفرق رأسه إلى ما بين فخذيه حتى يلقى شقين يلقيهما شقين، ثم يقول انظروا إلى عبدي فإني أبعثه الآن، ثم يزعم أن له ربا غيري فبعثه الله جل وعلا أي أحيا هذا الشاب، فيقول له الخبيث الدجال من ربك؟ فيقول ربي الله وأنت عدو الله أنت الدجال، والله ما كنت بعد أشد بصيرة بك مني اليوم. هذا الشاب يا أخواني جاء في صفته أنه ينتشر في الأرض جند الدجال وسلاحيته، فيلقون شابا قد ملئ إيمانا فيقول أتؤمن بربنا؟ يقول من ربكم؟ فيقول ربنا الأعور، فيقول أنا أكفر برب أعور، فيستغيثون منه فيذهبون يريدوا قتله فلا يستطيعون إليه سبيلا، يريدون قتله فيقول بعضهم لبعض لا تقتلوه حتى ترفعوه إلى ربكم، فلا يزال يرفع حتى يبلغ إلى الدجال فيحضره بين يديه ويرغبه أن يؤمن به فلا يؤمن به، فينتقل من الترغيب إلى الترهيب، يقول إن لم تؤمن بي فأنا أقتلك. فيقول أنت الأعور الكذاب الذي حذرناه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فيؤتى بالمنشار فينشر من مفرق رأسه إلى ما بين فخذيه يجعل قطعتين بينهما رمي في الغرض، أي كما يرمي أحدكم غرضه وشاهده، فيذهب الدجال بينهما ذهابا وإيابا ويقول عد كما كنت، فيحييه الله ويعيده الله جل وعلا كما كان. يقول الآن بعدما أمتك ثم بعثتك ألا تؤمن بي؟ ووجه هذا الشاب يتهلهل كأنه فلقة قمر، كأنه مذهبة، يقول ربي الله وأنت الأعور الكذاب، والله ما ازددت بك إلا بصيرة، أنت الأعور الكذاب الذي حذرناه نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا هو آخر شره، وذلك أنه إذا فعل هذا الشاب هذا الأمر يغتاظ منه الدجال غيظا عظيما، فيذهب يريد أن يقتله بيده فلا يستطيع، حتى إنه يأخذ السكين الماضية الحادة فيجريها على رقبته فلا تجري، تكون رقبته مثل النحاسة، فيعلم الخبيث أن شأنه إلى زوال وأن أمره وفتنته إلى سفال، فيهرب إلى بلاد الشام، فيكون المؤمنون عندئذ قد اصطفوا لقتال اليهود فيكون مع اليهود، وينزل عندئذ عيسى بن مريم كما سيأتي إن شاء الله. قال أبو الحسن الطنافسي فحدثنا المحاربي عبد الرحمن المحاربي قال حدثنا عبيد الله ابن الوليد الوصافي عن عطية عن أبي سعيد، هذا سياق آخر في شاهد آخر، وعطية هو عطية العوفي وفي حديثه ضعف لأنه ضعيف، عن أبي سعيد هو أبو سعيد سعد بن مالك ابن سنان الخدري، لكن هذا الحديث يشهد له حديث أبي أمامة وأحاديث أبي هريرة والنواس بن سمعان. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل، أي الشاب الذي وقف وثبت للدجال فثبت على دينه ولم ينخدع بفتنته، فذلك الشاب ذلك الرجل أرفع أمتي درجة في الجنة. قال أبو سعيد ما كنا نرى ذلك الرجل إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى مضى إلى سبيله، لقوة وشدة عمر على الكفار وعلى الدجال بالخصوص، كانوا يظنون أنه هو عمر حتى مضى عمر إلى سبيله. ماذا يعني أنه مضى إلى سبيله؟ أنه مات رضي الله عنه إيش؟ مقتولا. هذا الرجل أثبت الناس وأرفعهم منزلة، بل جاء في حديث لا يحضرني مخرجه أنه قال صلى الله عليه وسلم أفضل الشهداء ثلاثة، حمزة وهو سيدهم، ورجل قال كلمة حق عند سلطان جائر، وشاب أو ورجل وقف للدجال فكذبه وأخنسه. فهذا الشاب ثبت على دينه هذا الثبات وهذا الصبر العظيم حتى تحمل ما تحمل، ومن ذلك أن يفلق بالمنشار في القتين، كل ذلك في سبيل ربه جل وعلا وثباتا على توحيد الله وعلى دينه وعلى العقيدة. إذن يا طالب العلم يا أيها المؤمن دينك وعقيدتك أثبت عليها، لا تتزحزح عنها مهما كثرت المغريات وتنوعت الشبهات والشهوات، واعلم أن آخر الزمان من فتنة أنه تمر الفتنة والأخرى والثالثة حتى ترقق الدين فيبقى الدين رقيقا إلى أن يمسي الرجل مؤمنا ثم يصبح كافرا، أو يصبح مؤمنا ثم يمسي كافرا. لما؟ قال صلى الله عليه وسلم يبيع دينه بعرض من الدنيا، بعرض زائل، بشيء قليل حقير لأجله يساوم ويزايد حتى يبيع دينه. وهذا يا أخواني ترونه الآن في الأيمان الفاجرة التي يحلفها بعض الناس حتى يقتطعوا حقوق إخوانهم في أموال أو في أعراض أو في غيرها، يحلف أيمانا فاجرة ثم يقول إن شاء الله هتوب بعدين، باع دينه بهذه اليمين الفاجرة التي أغضب بها ربه حتى ينال إما مدحة أو ثناء أو على ما قال فزعه فزع بالمحكمة أو ليأخذ عليها ماذا؟ مالا، هو والعياذ بالله مال زور وشهادة زور. قال المحاربي: ثم رجعنا إلى حديث أبي رافع. لماذا خرج المحاربي عن هذا السياق حتى يبين هذه الزيادة من حديث أبي سعيد أن هذا الرجل أرفع أمة محمد صلى الله عليه وسلم درجة في الجنة؟ قال أبو رافع عن أبي عمرو الشيباني عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن من فتنته أي الدجال أن يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت. يمر على القوم مجدبين مقحطين فيدعوهم، يقول: حنا نؤمن بك بشرط أنك تنزع لنا السماء مطر وتنبت لنا الأرض شجر وربيعا، فيفعل ذلك فيؤمن به. وهذا من فتنته في إغراء الناس بإيش؟ بالشهوات. قال: وإن من فتنته أن يمر بالحي، الحي بالقبيلة، فيكذبوه فلا يبقى لهم سائمة إلا هلكت. يمر على الحي، حي العرب، عندهم إبل، عندهم سارحة غنم قد سرحت، فيكذبوه فلا تعود عليهم سارحتهم، قد هلكت وبادت بسبب أنهم كذبوا الدجال. وهذا من الامتحان، من امتحان بفقد المال. قال: وإن من فتنته أن يمر بالحي فيصدقوه فيأمر السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تنبت فتنبت، حتى تروح مواشيهم من يومهم ذلك أسمن ما كانت وأعظمه وأمده خواصر وأدره ضروعا. أي أن هذه الماشية سواء غنما أو إبل أو بقر أو جواميس، لأن بعض الناس يرعون الجواميس والبقر ويرعون الثيران، إذا صدقوه راحت عليهم، يعني رجعت الغدو والذهاب الصباح والرواح والرجوع متى؟ في المساء، راحت عليهم سارحتهم كما وصف نبيكم عليه الصلاة والسلام، أسمن ما كانت وأعظمه من أثر الشبع والري والربيع، وأمده خواصر، لأن البهائم إذا شبعت مدت خواصرها فأخرجت ما في بطنها، وأدره ضروعا. جاء في لفظ النواس بن سمعان رضي الله عنه عند مسلم: حتى تروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا. الذرة وينه؟ فيه المحل المشرف العالي، أي أن الإبل تغدو منهم في الصباح وهي عجاف، فإذا صدقوه وآمنوا بالدجال رجعت عليهم في المساء أطول ما كانت ذرا. الإبل الآن إذا شبعت من الربيع ومن الكلأ ومن العشب، ألا يظهر هذا الشبع على سنامها؟ يظهر يا أيها الإخوة، ولقد رأينا في أوقات الربيع في أواخره أن الإبل إذا شبعت من الربيع ورعت يعظم السنام حتى كأنك ترى حتى كأنك رائن رجلا أو وغدا أو غلاما راكبا على هذا البعير من عظم السنام عليه. وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم: حتى تروح سارحتهم أطول ما كانت ذرا، أي أعلى ما تكون في علو سنامها وميلانه من شدة الشبع. وهذا من الفتنة التي تكون عليهم إذا صدقوا المسيح الدجال، حتى يمتحن هؤلاء وأمثالهم، أيصبرون على دينهم أم يتنازلون عنه إلى أن يؤمنوا بهذا الكذاب. قال: وإنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئه وظهر عليه إلا مكة والمدينة، أي أن الدجال يطأ الأرض كلها، يمر عليها كلها، ولا يسلم منه إلا مدينتان بقعتان، مكة فهي حرم الله، والمدينة وهي حرم رسوله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا يحاول أنه يأتي إليهما فلا يستطيع، لأن ملائكة الله جل وعلا تحرسهما وتمنعه من الدخول إليهما من كل فج ومن كل طريق. وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم: فإنه لا يأتيهما من نقب، أي من طريق من نقبهما، إلا لقيته الملائكة بالسيوف صلتة، أي مسلولة. قال: حتى ينزل عند الضريب الأحمر عند منقطع السبخة، وهذا في المدينة. الضريب الأحمر هو جبل صغير أحمر، تلة حمراء بحد السبخة، سبخة الجرف في شمالي المدينة، ينزل عندها فيضرب يضرب الدجال ديوانه ورواقه وصيوانه، فترتجف المدينة عندئذ 3 رجفات، فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه، إما راغب أو راهب، وأكثرهم يخرج راغبا يريد أن يتفرج، أن ينظر ما معه، يشوف وش عنده، فإذا خرج ونظر ما معه لم يبقى من دينه شيء. وهذا يا أيها الإخوة أمر له أسبابه الظاهرة الآن، فإن الناس أشربوا التطفل وحب الإعجاب بالشيء الغريب، أشربوا باللقافة، فلا يسمعون بمهرجان فيه واحد يفعل كذا إلا وتسارعوا إليه سرعانا فرادا ووحدانا، ما هو كذا يا أخواني؟ هذا وما عندهم خوارق، كيف لو خرج على هؤلاء الدجال؟ لو خرج الدجال عليهم هم أسرع ما يكونون في السير إليه. لكن ما الذين يبادرون إلى هؤلاء صنفان: الكفار الذين كفرهم ظاهر، ما معهم إيمان، لا يصلون، واللي ما يصلي كافر في أظهر أقوال العلماء، أو المنافقون الذين أظهروا إيمانا لكنهم بطنوا على بغض الله وبغض دينه أو بغض رسوله صلى الله عليه وسلم وبغض ما جاء به. هؤلاء خليقون أن يكونوا يوم في آخر الزمان من أتباع الدجال. قال: فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه، فتنفي الخبث، يعني المدينة، فتنفي الخبث منها كما ينفي الكير خبث الحديد، ويدعى ذلك اليوم يوم الإخلاص أو يوم الخلاص، يدعى ذلك اليوم بيوم الخلاص. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن المدينة أنها تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد، أي تطرد من لا يؤمن فيها. ولهذا لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام من الأعراب وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لما آمن أصابته المدينة، اجتوى جو المدينة، أصابته حمى، قال: يا رسول الله أقلني بيعتي، رد علي بيعتي، أبرجع أبستقيل، ومعنى أبستقيل أبرجع في دخول الدين، فأبى، فقال: رد علي ديني، فأبى، فخرج من المدينة هاربا منها تاركا دينه. فقال صلى الله عليه وسلم: المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد، إلى أن يتم ذلك في يوم الخلاص. ما يوم الخلاص؟ إذا ارتجفت المدينة 3 رجفات، لما يأتي الدجال فيريد أن يدخلها وأن يهدم القصر الأبيض مسجد محمد عليه الصلاة والسلام، فتمنعه ملائكة الله معها السيوف صلتة مصلتة في وجهه أن يدخلها، فيضرب بصيوانه في أرض الجرف في الأرض السبخة في شمال المدينة في ملتقى أوديتها، فترتجف عندئذ 3 رجفات، يخرج إليه أي إلى الدجال كل كافر ومنافق ومنافقة من أهلها. قالت أم شريك بنت أبي العكر: يا رسول الله، فأين العرب يومئذ؟ قال: هم قليل وجلهم ببيت المقدس. لماذا سألت أم شريك عن العرب؟ لأن العرب في الأصل مادة في الإسلام ومعدنه، بلسانهم نزل كلام الله، من بينهم ومن أفضل أنسابهم وخيارهم كان خاتم المرسلين رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي بلادهم مقدسات الإسلام. قال: هم قليل، أي الثابتون على دينهم منهم قليل، وإلا من العرب من قد ارتد، ومن العرب من قد ضيع دينه مع أنهم قليل في ذلك الزمان، وجلهم ببيت المقدس. ماذا يفعلون؟ يجاهدون الكفار ويقيمون حكم الله، لأنهم خلف أميرهم المهدي في النفير. قال: هم قليل وجلهم ببيت المقدس، وإمامهم رجل صالح قد تقدم يصلي بهم الصبح. من إمامهم؟ هو المهدي. وقد جاء في المهدي أحاديث كثيرة بلغت في معناها مبلغ الاستفاضة، بلغت في عدها مبلغ الاستفاضة، وبلغت في معناها مبلغ التواتر. مما جاء في وصف هذا المهدي أن اسمه يواطئ اسم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني اسمه ماذا؟ محمد. وأن اسم أبيه يواطئ اسم أبي رسول الله عبد الله، فهو محمد بن عبد الله، وهو من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذرية الحسن ابن علي، هذه العلامة الرابعة. وهذا فيه حكمة يا أيها الإخوة، أن الحسن رضي الله عنه لما أصلح الله به، أي بسببه، بين فئتين عظيمتين من المسلمين، كان والله أعلم من المباركة لهذا الشاب الصالح الذي هو سيد وأصلح الله به بين فئتين المسلمين، أن يكون من أبنائه من يعيد المسلمين عزتهم ومنعتهم وقوتهم في آخر الزمان. من صفاته أنه يملأ الأرض عدلا وقسطا بعدما ملئت ظلما وجورا. من صفاته أن له البيعة. من صفاته أنه يحث المال حثوا ولا يعده عدا. من صفاته أنه لا يوقظ نائما، أنه هين لين حتى إنه لا يوقظ نائما ولا أمامه جند وعسكر تقول إليك إليك وخر عن الطريق، لا، يمشي مع الناس ويعيش حياتهم. ومن صفاته أنه يصلي بالمؤمنين حتى مع نزول عيسى كما سيأتي، وأنه يكسر الصليب ويقتل الخنزير، ولا يقبل من أهل الكتاب إلا أن يسلموا أو يقتلوا. وفي هذا دليل لأهل العلم أن التخير بين الأمور الثلاثة، بين الإسلام ثم أن يعطي المجاهدون الجزية عن يد وهم صاغرون فإن أبوا فالقتال، أن التخير بالجزية في أخذها أو عدم أخذها أنه دائر مع المصلحة، أنه دائر مع ماذا؟ مع المصلحة. وش يعني ذلك؟ ما معنى أنه دائر مع المصلحة؟ أنه إلى نظر الإمام، فإن رأى الإمام أن هؤلاء يدعون إلى الإسلام ثم يجاهدون فله ذلك، إذا رأى الإمام أن هؤلاء يدعون الإسلام ثم ينتقل معهم إلى الجزية فهذا له. إذن أخذ الجزية وعدم أخذها مرده إلى ولي الأمر في مراعاة المصلحة العامة للمسلمين، وهذه من الأحكام السلطانية المتعلقة بولي الأمر في أخذ الجزية، في أخذها من الكفار. ويتفرع عنها مسألة ذكرها ابن القيم وذكرها شيخه شيخ الإسلام، ذكرها ابن القيم في أحكام أهل الذمة، وذكرها شيخ وشيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع. من الذين تؤخذ منهم الجزية؟ جمهور العلماء أنها تؤخذ من اليهود والنصارى الذين هم أهل الذمة، والصحيح ما رجحه الشيخان رحمهم الله أنها تؤخذ من كل كافر رأى ولي الأمر أخذ الجزية منهم. فالنبي أخذ الجزية من مجوس هجر وقال سنوا فيهم سنة أهل الكتاب، وأخذها من كفار تغلب وفيهم النصراني وفيهم المشرك الوثني، فأخذ الجزية في حكم مناط بمن؟ بولي الأمر. قال إذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح، أي وقت صلاة الفجر، فرجع ذلك الإمام ينكص، يمشي القهقرة، ينكص أي رجع على قفاه، القهقرة بأن يتأخر من غير أن يلتفت إلى الخلف، يتأخر عن المحراب ليصلي بهم عيسى عليه الصلاة والسلام. وعيسى كما جاء في الصحيح ينزل واضعا يده على جناح ملك على المنارة البيضاء شرقي دمشق، إذا طأطأ رأسه قطر من الجنة من أثر ما فيها من النعيم، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ. فيضع عيسى عليه السلام يده بين كتفيه، كتف المهدي أمير المؤمنين الرجل الصالح، ثم يقول تقدم فصلي فإنها لك أقيمت، لأنه هو الإمام. جاء في حديث آخر فيقدمه عيسى تكريمة لهذه الأمة، أي يصلي عليه الصلاة والسلام مأموما خلف المهدي تكريمة لهذه الأمة. هنا عيسى رسول، وهذا الإمام الأمير ليس برسول، أيهما أولى بالإمامة؟ الرسول أولى بالإمامة إلا إذا كان الإمام منصبا من ولي الأمر. وهذا أصل لأهل العلم أنه يجوز أن يؤم بالمسجد أو يؤم بالناس المفضول مع وجود من هو أفضل منه، فإن أبا بكر صلى بالناس مع وجود النبي عليه الصلاة والسلام بأمره، وكذلك عيسى يصلي مأموما خلف أمير هذه الأمة وهو المهدي. وفيه أيضا أن عيسى عليه الصلاة والسلام إنما نزل تابعا عاملا حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ولم ينزل بشريعته. يأتي إراد يريده بعض أهل الكتاب وهي شبهة، قالوا أنتم تقولون إن محمدا هو خاتم النبيين، وش رأيكم، حق ولا باطل؟ الله الله، هو خاتم النبي عليه الصلاة والسلام، وتقولون، يقول أهل الكتاب، تقولون إن عيسى ينزل في آخر الزمان. عيسى إذا نزل نبي ولا ما هو بنبي؟ نقول هو نبي رسول، لكنه لا يعمل بشريعته لأن شريعته قد نسخت، وإنما ينزل عليه السلام تابعا وعاملا بماذا؟ بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يكسر الصليب أيضا ويقتل الخنزير أيضا. وفي هذا في صحيح مسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو كان عيسى وموسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي. يحلف عليه الصلاة والسلام وهو بار صادق، ولو لم يحلف لو أن عيسى وموسى حيين ما يسعهما إلا أن يتبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا نزل عيسى في آخر الزمان اتبع دين رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم بحكمه وعمل بشريعته. يقول: فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول له: تقدم فصلي فإنها لك أقيمت، فيصلي بهم إمامهم. فإذا انصرف أي أنهى صلاته، الانصراف هو السلام بإنهاء الصلاة، قال عيسى: افتحوا الباب، فيفتح ووراءه الدجال معه سبعون ألف يهودي كلهم ذو سيف محلى وساج. فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء وانطلق هاربا. يعني أن هؤلاء معهم عدد وعدة، فعددهم سبعون ألف، والسبعون يحتمل أنها يراد منها حقيقة العدد أو يراد منها بيان الكثرة والتكثير، والغالب أن السبعة ومضاعفاتها تأتي في الشريعة لمراد التكثير. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة، أي بدرجات كثيرة. قال الله جل وعلا: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال صلى الله عليه وسلم: لو علمت أني أزيد على 70 مرة فأستغفر لهم فيغفر لهم استغفرت لهم، ولكن لو أن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر لهم 1000 مرة يغفر للمنافقين؟ لا يغفر لهم البتة. فالعدد مراد منه التكثير، كلهم ذو سيف محلى وساج. السيف المحلى هو السيف الذي فيه ذهب، أي معهم عدة، كناية عن العدة التي معهم العظيمة. وساج وهي لباس، هي الطيلسان الذي غطاء الرأس متصل بماذا؟ بغطاء الجسد. فإذا نظر إليه الدجال، إذا نظر الدجال إلى عيسى عليه السلام ماذا يكون من شأنه؟ ينذاب كما ينذاب الملح في الماء، فينطلق هاربا ويقول: عيسى إن لي فيك ضربة لن تسبقني بها. فيهرب الدجال حتى يدركه عيسى عند باب لد. باب لد هو في شمال بيت المقدس على ما أفادنا أهل فلسطين، يسمى الآن بباب اللدد. ولتري ما رحت إلى فلسطين ولا شفتها، لكن هذا الذي أخبرنا أهلها أنه باب اللدد في شمال فلسطين، وفيه قواعد عسكرية الآن للصهاينة. يدرك عيسى بن مريم الدجال عند باب لد، عند باب اللد الشرقي، فيقتله، حتى إن الدجال إذا انذاب يعالجه عيسى برمح فيطعنه في لبته فيقتله ويريح الناس من شره ويري الناس أثر دمه. قال: ويهزم الله اليهود. الهازم لهم من هو؟ الله. ليس المسلمون بعددهم ولا بعدتهم ولا بقوتهم، وإنما النصر من الله، كما أن الهزيمة والابتلاء من الله. فتطلب ممن؟ من الله جل وعلا. يطلب النصر من الله، لا من القوى ولا من العدد ولا من العدة ولا من التحالفات، وإنما من الله جل وعلا الذي ينصر رسله وينصر أولياءه سبحانه. قال: ولا يبقى شيء مما خلق الله يتوارى به يهودي، أي يختبي وراءه. لا يبقى شيء مما خلق الله من الشجر والحجر مما يختبأ خلفه مما يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء. لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة، حتى الحيوانات، أي أن المقتلة تصيب اليهود مقتلة عظيمة، حتى يهربون يتورون خلف الشجر وخلف الأحجار وفي الأودية وفي الآبار وفي الدواب، ولكن ذلك لا يغنيهم لما يصيبهم من الذلة بعد هذا العجب والكبر والتيه على عباد الله وعلى المستضعفين في الأرض. قال: إلا الغرقد فإنه من شجرهم لا ينطق، أي لا يتكلم. كلها هذه الأشياء مما خلق الله تقول يا حجر، تقول يا عبد الله، يا عبد الله المسلم هذا يهودي فتعالى فاقتله. هذا مما يفيد يا أيها الإخوة أن أذى هؤلاء اليهود ومذمتهم بلغت حتى مخلوقات الله، لم يسلم منهم حتى المخلوقات. كيف ذلك؟ أليس هؤلاء اليهود من أول الأمر قد تطاولوا على جناب الربوبية؟ لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. قالتها اليهود لمن؟ لموسى عليه السلام، فأخذتهم الصاعقة. قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. قالوا: إن الله بخيل. وقالت اليهود: يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قالوا: إن الله لما خلق السماوات في 6 أيام تعب وأصابه الإعياء والنصب فاستراح في يوم السبت، فأكذبهم ربي في موضعين في القرآن، في سورة قاف: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، ما أصابنا تعب ولا عجز ولا إعياء. وفي موضع ثاني إين؟ ها، في موضع ثاني أكذبهم ربي جل وعلا في سورة الرحمن في قوله سبحانه: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل سبحانه ما يشاء. وهؤلاء يقولون: الله استراح يوم السبت، افتراء على الله. افتروا على الله بأن قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. افتروا على الله بأن قالوا ماذا؟ نحن شعب الله المختار، ليس علينا في الأميين سبيل. افتروا على الله جل وعلا بأنهم قالوا: نحن أهل الجنة. افتروا على الله بأن قتلوا وكذبوا أنبياءه ورسله، حتى هموا بقتل نبينا صلى الله عليه وسلم في مرات عديدة، لأنهم قوم بهت لا عهد ولا أمان لهم، أهل خيانة، بل حاولوا أن يسموه لما نهس النبي عليه الصلاة والسلام من عذق الشاة نهسة، فتكلمت الشاة قالت: أنا مسمومة، تكلم العذق، بقي عليه أثر السم حتى وفاته في 10 أي 3 سنوات. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: هذا أوان انقطاع الأبهر مني، أي بأثر السم الذي أكلته من شاة المرأة اليهودية. آذوا عباد الله، آذوهم في أنفسهم ودمائهم، فكم من قتيل قتلوه وجريح جرحوه، وكم من طفل وامرأة وشيخ كبير ورجل وامرأة شردوهم وأخرجوهم. آذوا العباد في ممتلكاتهم، فانظروا إلى فسادهم وإفسادهم في الأرض. بل آذوهم حتى في أموالهم وفي نظام الاقتصادي. النظام الرأسمالي الآن من وضع أساسه ورعاه وقام عليه إلا هؤلاء اليهود، ولهذا مراكز الربا في العالم تجد وراءها وأساسها من هؤلاء اليهود الذين غضب الله عليهم بماذا؟ بتحريفهم كلمة الله جل وعلا وباستهانتهم بعباد الله، ولهذا يبلغ أذاهم حتى إلى الحجر والشجر ومن والدواب والبهائم والحيطان حتى تتمنى الخلاص منهم من شرهم إذا بلغ الأمر منتهاه وبلغ السيل زباه. إذا تم أمر بدا نقصه ترقب زوالا إذا قيل تم، ولله جل وعلا حكمة في أن يبقى الأمر كما يكون إلى أن يبلغ الأمر إلى منتهاه، تمحيصا لإيمان المؤمنين ومحقا لحال الكافرين والمنافقين. قال صلى الله عليه وسلم، وهذا عود على خبر الدجال، وإن أيامه 40 سنة، والسنة مثل نصف السنة، والسنة كالشهر، والسنة كالجمعة، وآخر أيامه كالشررة، أي أنه يبقى 40 يوما، يوم منها مثل السنة من طوله، ويوم مثل الشهر، ويوم كأسبوع، وباقي أيامه كأيامكم، حتى يكون من أيامه مثل الشررة، أي مثل الشرارة بسرعتها. الآن إذا طقيت عود بعود في الحطب، في الإرطة، في الغضاء، في السمر، طقيت عود بعود ما تطاير الشرار، تطاير هذا الشرار حتى انطفاءتها، من ذلك مثل يوم من أيام الدجال لسرعته. قال يصبح أحدكم على باب المدينة فلا يبلغ بابها الآخر حتى يمسي، يدخل من طرف المدينة إلى طرفها الثاني من سرعة الزمان أنه لا يبلغ الباب الثاني إلا وقد أقبل عليه المساء، لأن الوقت قد زالت بركته، ولأن الزمان قد تقارب وتعاجل. ولهذا جاء من أشراط الساعة كما في الحديث الصحيح أنه لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، جاء في تفسيره كما جاء عند الإمام أحمد في المسند والترمذي وغيره أنه يكون اليوم، أنه يكون العام مثل شهر، والشهر كأسبوع مثل جمعة، والجمعة أي الأسبوع مثل يوم، واليوم كالساعة، فيذهب البركة، تذهب بركة هذه الأزمان ويتقارب. وهذا تجدونه يا أخواني الآن محسوسا ملموسا في المدن الكبار، يمضي الإنسان الوقت الطويل وهو ما أنهى إلا بعضا من شغله، لا يبلغ من طرف المدينة إلى طرفها الثاني إلا وقد أمسى عليه الوقت أو ذهب عليه من الليل ما ذهب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق الناس، قال يصبح أحدكم على باب المدينة فلا يبلغ بابها الآخر حتى يمسي. فقيل يا رسول الله كيف نصلي في تلك الأيام القصار؟ انظر يا أخواني، انظروا كيف اهتم الصحابة رضي الله عنهم، ما الذي شغلهم وأخذ بقلوبهم؟ ما همهم الدجال ولا فتنته ولا شره بقدر ما أهمتهم هذه الصلاة. وهذا يدل على مبلغ قوة إيمانهم وصدقهم في قلوبهم وعقيدتهم أن الصلاة هي التي اهتموا بها هذا الاهتمام العظيم، حتى إنهم تشاغلوا عن الدجال وفتنته بالسؤال عن الصلاة. قالوا يا رسول الله فهذا اليوم الذي هو طويل أو قصير شو نصلي فيه في الأيام القصار؟ قال تقدرون فيها الصلاة كما تقدرونها في هذه الأيام الطوال، ثم صلوا، تحسبونها وتقدرونها قدرها فتصلون. ففي هذا الزمن العصيب وفي الوقت الرهيب في فتنة الدجال لا يرفع عنهم الصلاة، وإنما يصلون على حالهم، حتى المريض ما دام في رأسه عقل على أي حال كان حتى لو في الإنعاش لابد أن يصلي على حاله حتى يفقد شعوره، عندئذ يصلي إذا أفاق إذا لم تكن 3 أيام. والحديث له تتمة إن شاء الله. وبعث المقام محمد الذي وعدته. حديث أبي أمامة إن شاء الله نكمله بعد الصلاة في الجلسة الثالثة. والآن إلى ما تيسر من الأسئلة. هذا السائل يقول: ما صحة قول أن المسيح الدجال لا يدخل أربعة مساجد، لا يدخل أربعة مساجد، وهي المسجد الحرام بمكة، والمسجد النبوي بالمدينة، والمسجد الأقصى، ومسجد الطور بسيناء؟ أنا مر علي أن هذا حديث ضعيف في ذكر هذه المواطن التي لا يدخلها الدجال. والصحيح الذي تستفض فيه الأدلة أن الدجال لا يدخل مدينتين وبقعتين، مكة لأنها حرم الله، وهي حرام على مثله وأمثاله لأنه نجس ومشرك، والله جل وعلا يقول: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والثاني المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي محرمة على هذا الخبيث، تحرسها أو تحرسهما مكة والمدينة الملائكة كما مر في الأحاديث. وأما بيت المقدس فذات المسجد لا أدري، لكن الدجال سيقتل في أرض بيت المقدس لما يلحق بأحلافه من اليهود وأعوانه منهم. هذا السائل يقول: هل المسيح الدجال موجود الآن؟ وهل جاء أن أمه من الجن؟ هذا الأمر هو الذي نهيتكم عنه وعن أمثاله في المجلس السابق، لأن الناس في هذا الزمان تشاغلوا أين موقع الدجال، وأين الجزيرة التي لقيه فيها أبو رقية تميم الداري ومن معه، هي في المحيط الأطلسي ولا في برمودا ولا في المحيط الهندي ولا في الهادي ولا أين فيه؟ وهذا الأمر لو كان فيه مصلحة في ديننا وفي حذرنا من الدجال لأبانه لنا النبي عليه الصلاة والسلام، والمؤمنون وقافون عندما جاء عن الله وعن رسوله، ما جاءهم عن الله وما جاءهم عن رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يخوضون فيما لا يعنيهم، وإنما يعنيهم كيف يحذروا منه وكيف يتقوا شره وكيف لا ينساغوا إلى أمره. وهذا إنما يتأتى بما أبانه عليه الصلاة والسلام. المسيح الدجال سيخرج وحسبك أن تعلم هذا، موجود الآن ولا غير موجود هذا أمر ما يعنينا ولا يعنيك، ونحن لا نتكلم إلا بالمغيبات إلا بما جاءنا عن الله وعن رسوله. هل أمه من الجن؟ جاء فيها حديث لكني لا أدري عن صحته، والغالب أنه حسب ما أذكر أم إنه إما ضعيف جدا أو أنه ضعيف، ولا أستحضر الكلام عليه الآن، لكن كل هذا ما يعنينا، كل هذا الأمر يا أيها الإخوة لا يعنينا، إنما الذي يعنينا كيف نتقي فتنته وشره، والذي بالغ نبينا صلى الله عليه وسلم في بيانه لنا وتحذيرنا منه. والمؤمن حسبه من ذلك أن يسأل ويبحث عما يفيده، وأما أن يسأل ويبحث عما لا يفيده فهذا يضر إيمانه. قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا السائل يقول: هل ابن الصياد الذي عاش في المدينة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هو المسيح الدجال؟ هذا محتمل، محتمل، وهو قول قوي، لأن عمر وابنه عبد الله وابن مسعود وجابر رضي الله عنهم كانوا يحلفون أنه هو الدجال، وحلف بعضهم بذلك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم، بل قال عليه الصلاة والسلام لما استأذن عمر النبي أن يقتله قال: إن يكن هو فلن تسلط عليه. وذلك أنه كما في الصحيحين خرج عليه الصلاة والسلام لما بلغه خبر ابن صياد وكان شابا عمره 15 سنة يتكهن يدعي الكهانة، في عوالي المدينة، فخرج النبي إليه واستخفى منه حتى إنه تخفى وراء جذع النخل، والدجال عليه غطى على رأسه يتنخر لما يأتيه من قرينة. فرأت أمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إيه عبد الله، وكان اسمه عبد الله بن صائف، سمي بابن الصياد بعد ذلك، إيه عبد الله، انظر محمدا. فكشف غطاءه فخرج النبي عليه. قال: ما ترى؟ قال: أرى عرشا فوق الماء. قال: ذلك عرش إبليس. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك عرش إبليس. قال: وش يأتيك؟ قال: يأتيني صادق وكاذب، يشير إلى تكهنه. قال له عليه الصلاة والسلام: قد خبأت لك في نفسي خبأ، وفي لفظ خبيئا، يعني أمر أكلنته في صدري، فالشيطان ما أقرها كلها في قلب ابن صياد، وإنما قال أولها، قال الدخ، وقد خبأ له النبي صلى الله عليه وسلم صورة الدخان. عندئذ قال: اخسأ عدو الله فلن تعدو قدرك، لن تعدو قدرك. قال له عمر: يا رسول الله دعني فلا أضرب عنقه. قال: إن يكن هو فلن تسلط عليه، إن يكن هو الدجال فلن تسلط عليه، وإن لم يكن هو فلا حادث لك إلى قتله. إذن الدجال يحتمل أنه بن صياد ويحتمل أنه غيره، لأن بن صياد يا أخواني فقد بعد عام الحرة في سنة 63 أو 62، فقد ولم يعرف له أثر، ولا يبعد أن يكون هو، والله جل وعلا يخرجه في آخر الزمان حتى يكون من خطره ومن شأنه ما سمعتم. هذا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا أخي ورحمة الله وبركاته. يقول: ما صفات الرجل الذي قيل إنه أعظم الناس شهادة في ذلك الزمان، أي زمن الدجال، وما قصته، ومن أقصد بقوله شهادة؟ ولدي فضول بمعرفة نسب هذا الرجل إن أمكن، فما أنتم قائلون؟ أما الفضول فلا نوافقك عليه، وهو فضول لا يفيدك، وهذا من السؤال عن الأشياء التي لا تفيد، وقد حرمها علينا النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ومن كثرة السؤال الذي أورده العلماء على هذا أن يسأل الإنسان عما لا يفيده، أو يسأل عن أمر يحرم لأجل مسألته، أو أن يسأل الأسئلة المغلوطة المستشكلة حتى يوقع من أمامه في الغلط. وفي هذا طرفة تتعلق بأم ابن صياد وغير ذلك، أن رجلا سأل عامر بن شراحيل الشعبي، وكان الشعبي من أعلم أهل زمانه، من سادات التابعين ومن فضلائهم، فالناس يسألونه، فسأله قال: في اسم زوجة إبليس؟ قال: والله ذلك عرس ما حضرته أنا حتى أعلمك اسم زوجة إبليس. فسأل عن أمر لا يعنيه، وإنما هو متكلف. الإمام أبو حنيفة كان يشكو من رجليه وكان يمدهما في مجلس العلم، فدخل رجل ذو هيئة له شعل وعليه الأبهة، يرى عليه أنه من أصحاب الهيئات والذوات، أصحاب المناصب، فجلس أمام أبي حنيفة، فكف أبو حنيفة رجليه على مضض لألم فيهما. فسأل ذلك الرجل، وكان أبو حنيفة يتكلم، قال: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبرت الشمس منها هنا فقد أفطر الصائم. قال: يا إمام، رفع يده، قال: يا إمام، وإن لم تقبل الشمس منها هنا أو يدبر الليل منها هنا؟ قال: الآن آن لأبي حنيفة أن يمد رجليه ولا يبالي. فأبان سؤاله عن شأنه. فالدجال، فهذا الرجل لا أعرف نسبه، لكن جاء في الحديث أن أشد أمتي على الدجال من هم؟ بنو تميم، كما روى ذلك مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لأنهم أهل عناية بالعقيدة في آخر الزمان وأهل علم، وهم أشد الناس على الدجال. وصفته، صفة هذا الرجل كما سمعتم، أنه شاب قد ملئ إيمانا، ورجل قد ملئ إيمانا، وعظم الشهادة بأنه صبر على دينه حتى نال بهذا الصبر أن الدجال نشره فجعله في القتيل ولم يزحزحه ذلك عن دينه، أي أنه قتله على ما يرى الدجال قتله الأولى، فبعثه الله وصبر وهذه هي الشهادة في سبيل الله، في سبيل التوحيد وعدم التزحزح عنه والمزايدة والمساومة عليه. هذا سائل يقول: كثرة الفتن في هذا الزمان، ومنها تسلط الأعداء على الإسلام، وما نتج عنه من اختلاف الرأي وخاصة في الفتاوى حول كيفية الدفاع عن الدين، وخصوصا العمليات المستشهادية ما بين مؤيد ومعارض، ما رأيكم حول هذا الموضوع؟ هذا الموضوع مما يرد إلى العلماء، لأننا والحمد لله على منهج وعلى طريقة أبانها ربنا جل وعلا لما عاب على المنافقين في سورة النساء. قال الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته اتبعتم الشيطان إلا قليلا. أمور النوازل والأمور العامة والفتاوى التي تتعلق بمجموع الأمة ترد إلى أهل العلم. وفي هذا الزمان الحمد لله هناك هيئات علمية، منها هيئة كبار العلماء في هذا البلاد، وتفرع عنها اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، فيرفع الأمر إليهم فيصدر عنهم. وقد صدر عن سماحة المفتي السابق شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وشيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمهم الله، وعن اللجنة أيضا تحريم ما يسمى بالعمليات الاستشهادية، تحريمها لأنها يترتب عليها من الإفساد أعظم يترتب عليها من الإصلاح، ولأنها قتل للنفس. هذا الأمر لا يعجب كثيرا من المندفعين والمتحمسين والشبيبة اللي ما عندهم إلا فوران العاطفة، لا يعجبهم إلا ما يوافق أهواءهم. فإذا جاء قول العالم المحقق مخالفا لما يهواه أو يرجوه رجع بالمذمة على العالم لا على نفسه ولا على اندفاعه، وإنما رجع على فقه العالم واجتهاده، يسوغ ذلك ويبرره أن هناك من خالفه من المنتسبين للعلم. والشأن إنما لا يعرف بكثرة الأتباع ولا بمن وافق أو من خالف، إن بموافقة الأدلة الشرعية وموافقة ماذا؟ قواعد ومقاصد الشريعة. فنحن والحمد لله لسنا هملا، وإنما في ذمة علماء نرجع إليهم في النوازل ونصدر عنهم، وإذا فعلنا ذلك كنا على جادة إما أن نعمل باجتماعهم واختيارهم وهذا هو الحق، فإن لم نعمل به فلا أقل من أن نسكت ونفوض الأمر إلى عالمه ولا نتحمل في ذمتنا دماء إخواننا المسلمين. يقول: ذكرت أن لله عينين كريمتين، فما الدليل على ذلك؟ وكيف التوفيق بين هذا وبين قول الله جل وعلا: فإنك بأعيننا، وفي قوله: تجري بأعيننا؟ نعم، الآيتان جاءتا بإضافة ذلك إلى ناء المعظم نفسه، ولا يفهم منها أنها أعين كثيرة ولله المثل الأعلى، وإنما قلنا هذا لأن هذا قامت عليه ثلاثة أدلة. الدليل الأول حديث أبي هريرة في الصحيحين: ألا إنه أعور العين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور. ومعلوم أن العور يكون من عينين، يؤيده ما رواه ابن جرير في تفسيره، ورواه ابن خزيمة ما رواه ابن خزيمة في صحيحه، ورواه الدارمي في رده على عثمان على بشر المريسي، عثمان الدارمي في رده على بشر المريسي، من أن الله له عينين. يؤيد ذلك إجماع أهل السنة، إجماعهم على أن الله له عينان كريمتان لائقتان به لا تشبهان أعين المخلوقين بحال من الأحوال، لأن الله جل وعلا لا يشبهه شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، كما قال جل وعلا في آية الشورى في أولها: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكما قال الله جل وعلا: هل تعلم له سميا؟ وقال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. هذا السؤال وهو الأخير: هل الخضر حي؟ وما أدلة القائلين بأنه حي؟ الحقيقة القائلون بأن الخضر حي ليس لهم دليل صريح ولا صحيح في هذا المقام. وأما هل الخضر حي؟ فالخضر ليس حيا لعدة اعتبارات. الاعتبار الأول ما جاء في حديث ابن عمر في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم ليلتكم هذه؟ فإنه على رأس 100 سنة لا يبقى ممن هو عليها أبدا، من نفس منفوسة، لا يبقى ممن هو عليها من نفس منفوسة، ولو كان الخضر حيا لما. الاعتبار الثاني وهو أوجه أن الخضر في أصح الأقوال هو نبي يوحى إليه، أن الخضر نبي يوحى إليه، ونبينا عليه الصلاة والسلام ما شأنه؟ هو خاتم النبيين وخاتم المرسلين، وبالتالي إذا كان الخضر نبيا ونبينا خاتمهم فلا يمكن أن يبقى الخضر إلى زمان عليه الصلاة والسلام، لأن نبينا هو آخرهم وقد مات في السنة العاشرة من البعثة. أسأل الله جل وعلا أن يمنحني وإياكم الفقه في دينه، وأن يرزقنا الثبات عليه، وأن يعيذني وإياكم من الدجال وفتنته وشدته وكربه، بل ويعيذنا جميعا من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.